الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله. قال النوع 24: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام، الاحتلام للصغير والإسلام للكامل. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في داره وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعله فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بين سن التمييز. هذا هو الصحيح، سن التمييز، لأن الأطفال من هم من يميز في 5، ومنهم من يميز في 7، ومنهم من يميز في 6، فربما يزيد وينقص. وقال بعضهم من يفرق بين الدابة والحمار، يعني يصبح مميزا إذا فرق بين الذكر والأنثى من الحمير. قال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، أما هذا تضيع للعلم، إذا ذهب عمره وذهب حفظه يبدأ يسمع. وقال بعض 10، وقال آخرون 30، المدار في ذلك كله على التمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاء يبكي. وأنواع التحمل الحديث 8: القسم الأول السماع، بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، يعني الشيخ يقرأ على طلابه، يتكلم الشيخ والطلاب يسمعون، هذا أعلى درجات السماع وأعلى درجات التحمل. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. قال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومن محمد بن سلمة وابن المبارك وهشام بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم. البخاري يرى أن ذلك كله واحد. قال حاشية: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، الاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. أما البخاري إذا قال حدثني فيريد ما كان في غير مجلس التحديث، وما قال حدثنا ما كان في مجلس التحديث، لأنه قد يحدثهم مذاكرة. يعني الفرق بين مجلس التحديث أن مجلس التحديث يستعد الشيخ بكتبه وفي مجلسه وفي هيئته، ويستعد الطلاب للسماع والقبول. أما في غير مجلس السماع قد يحدثه ويمشي، أو وهم على طعام أو في مجلس. لذلك كانت حدثنا أبلغ من حدثني، سيما عند البخاري. القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها صائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، ومن أشهر من شهر بذلك مالك، كان طلابه يقرؤون عليه. ومستند العلماء حديث ضمان بن ثعلبة وهو في الصحيح، وهو دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة، لأن ضمان بن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: نعم. أن الله افترض علينا 5 صلوات؟ قال: نعم. يعني هو يحدث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: نعم، أنا قلت هذا. هذا هو العرض. فمثلا العرض أن يأتي الطالب إلى الشيخ بالكتاب ويقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، إما لشير إليها أن نعم، وإما أن يقول نعم أو نحو ذلك. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى وقيلهما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، إلى وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من صوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. إذا قال سمعت قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه لا حرج أيهما استخدم، حتى يميز بينها وبين التي سبقها، لأن صيغة حدثنا في الغالب وأخبرنا إلا أنها في آخر المطاف قد تطلق على الإجازة كما سيأتي. في العصور المتأخرة قد يقول الطالب أخبرنا وهو لم يخبره مشافهة، إنما أخبره إجازة، فأبلغها حدثنا سمعت، ثم بعدها قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع. قال القسم الثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال هو الشائع الغالب على أهل الحديث، يعني التفريق بين أخبرنا وحدثنا. قال فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عصر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. قال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غير حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن كان قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة، حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعند يحيى بن سعيد القطان، يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. قال كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخهم في قولهم حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك بغيره، وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ الاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفريق بينهما، ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل. سيأتي معنا أن هذه الألفاظ كلها بوب عليها البخاري باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد.